أطيب التحيات بوجهها لإلكن أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. تقف المنطقة العربية أمام منعطف مفصلي كبير حيث تختلط الأوراق فيها وتتبدل الأدوار، ما ينتج تغييرات تظهر على ساحاتها بدءا بالبوابة السورية لتكون المفتاح لخارطة جديدة وترتيبات من درع الشاهدة بداية الثورة، وقد تشهد نهايتها بتسويات المايسترو الروسي الرابط فوق خارطتها إلى فرنسا اللاهثة خلف استثمارات من هنا وهناك، فإسرائيل الساعية للتطبيع طمعاً بالأمن والانفتاح على المحيط الإقليمي في مواجهة تجاوزات طهران لكل الخطوط الحمراء والتي باتت تهدد المنطقة برمتها. كل ذلك في موازاة لقاءات وجولات على أكثر من خط تحتضنها أكثر من عاصمة معنية بالملفات المطروحة، أضف إليها تحالفات تنشط على أكثر من محور، فيما يأتي الانسحاب الأمريكي المزمع من العراق وسوريا بالتنسيق مع الجانب الروسي على ما يبدو. وهكذا فإن الشرق الأوسط أمام تحديات جمة تضعه في مهب ريح لا أحد يعلم أين سيرسو بعد سكون العاصفة في نهاية المطاف العسير هذا. ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين المحاضر في التاريخ في الجامعة الأمريكية، الكاتب والناشط السياسي الدكتور مكرم رباح. صباح الخير دكتور.
صباح الخير ستودو.
دكتور، بالبداية إذا بدنا نعمل جولة على المنطقة اللي هي اليوم أمام خلط أوراق مثل ما قلنا بالمقدمة تنتج عنها متغيرات على صحتها، من ناحية هناك أقل من أسابيع لتصير إيران دولة نووية، والسؤال شو نفع المفاوضات بفيينا إذا انعقدت، ومن ناحية ما يحدث بسوريا ورح نحكي عنها بالتفاصيل من توزيع أدوار وترتيبات معينة، فأي مرحلة بشكل عام نحن مقبلون عليها وأعني المنطقة أكيد.
صراحة هذا الإصرار على أن المشكلة بالمنطقة ستنتهي مع الوصول إلى اتفاق نووي مع الطرف الإيراني هو شيء يحاول الطرف الأمريكي وبالتحديد أراد بايدن الترويج له. المشكلة لا تبدأ ولا تنتهي فقط مع السلاح النووي الإيراني الذي أعتقد بأنه بعيد المنال، كون قد أثبتت الخروقات والمحاولات الإسرائيلية لتعطيل هذا البرنامج بأنهم بعيدون كل البعد، سيما بأن إيران نفسها تعاني من عدة مشاكل بنيوية. الشيء الأساسي هنا بأن ما نراه الآن هو عودة إلى ما يسمى عقيدة أوباما، وبالتحديد بايدن قد بدأ ضعيف، هو عبر انسحابه الجبان من أفغانستان برهن بأنه حليف ضعيف أو حليف غير لا يعتمد عليه، ومن هنا نرى بأن دول الخليج العربي وحتى إسرائيل اتجهت نحو طريقة تفكير جديدة. نرى بأن نفتالي بنت على سبيل المثال عندما التقى بايدن لم يركز على السلاح النووي وقال نحن سندعمكم في الوصول إلى هذا الاتفاق، علما بأنه لن نسمح لإيران بأن تسيطر على جنوب السوري، ونحن سنستمر بالعمليات الجراحية الضربات الجراحية لتهديم هذا الكيان العسكري الموجود على الحدود الشمالية لإسرائيل. ثم نرى بأن السعودية والإمارات وكل تلك البلدان العربية بدأت تنظر إلى حلفاء جدد، إن كان الروس أو الصينيين أو حتى كما تعرفين فيما يتعلق باتفاقات السلام بين البحرين والإمارات التي تعطي الدول العربية نوع من حماية معنوية وحتى حماية سايبر بروتكشن كما يقال. نحن ننظر إلى منطقة جديدة وننظر إلى منطقة قد يكون دور الولايات المتحدة الأمريكية متراجع، وهذا لا يعني بأن إيران ستكون قادرة على ملء هذا الفراغ، كون إيران للأسف تعتقد بأنها قادرة على السيطرة أو احتلال تلك الكيانات بدءا من لبنان وسوريا والعراق واليمن، ولكن في الواقع هم لا يحتلون تلك الكيانات ولا يتصرفون كمسؤولين عنها، بل يحاولون الاستفادة من مواردها الطبيعية، وفي حال لم يكن هناك موارد طبيعية يحاولون أن يشتروا ويبيعون. في سوق الدولية. ونرى بأن المحاولات الأوروبية للدخول في هذه الحلبة كما قام ماكرون في لبنان لن تجدي، كونه لا يتمتع بثقة المجتمع الدولي، والأهم من ذلك لا يملك التمويل للدخول في إعادة أعمار سوريا على سبيل المثال، أو محاولة إنقاذ لبنان الاقتصادي والسياسي.
نعم. طيب خلينا نفوت من البوابة السورية اليوم، أي ترتيبات مقبلة؟ فهل ستكون المفتاح لخارطة جديدة بالمنطقة؟ ماذا يرسم أو ماذا يخطط هناك؟
هناك محاولة لإعادة تعويم الأسد، والمشكلة الأساسية بأن الأسد لا يسيطر لا معنويا ولا عسكريا على سوريا، ونرى بأن الطرف الروسي حاول أكثر من مرة محاولة إعادة إعمار الهيكلية العسكرية لنظام الأسد، ولكن على أرض الواقع ليس هناك وجود عسكري روسي كما يقال بالإنجليزية boots on the ground، أي ليس هناك جنود استثناء الشرطة العسكرية وسلاح الجو، في حين نرى بأن بالرغم من تأكيدات الطرف الإيراني بأن الميليشيات قد انسحبت إن كان من لواء الفاطميون أو من حزب الله العراق وكل تلك التنظيمات، لا يزال هناك وجود لتلك الميليشيات، وليس هناك كذلك من قناعة من الدول العربية بالرغم من تلك اللقاءات التي تجري في دمشق أو حتى مع علي مملوك والخليج العربي، كل تلك الاجتماعات هي اجتماعات أمنية مع ضباط مخابرات ولم تصل إلى درجة التطبيع السياسي، ومن هنا لا أعتقد بأن هذا الدكتاتور قادر أن يعود إلى أيام العز كما يقال، فمحاولة تعويمه في آخر المطاف رأينا كيف أن في لبنان على سبيل المثال الأشخاص الذين يزورون الأسد هم أشخاص غير مؤثرون، وحتى بالرغم من أن بايدن قد يريد أن يقوم بهذه الخطوة قد أصبحت سوريا كما وضع لبنان فهي ملحقة بالملف الإيراني ولم تعد أساسية، لا سيما بأن تركيا والإمارات وتلك البلدان وحتى قطر الذي في السابق كانوا يختلفون على عدة مسائل قد أصبحوا الآن في مرحلة المفاوضات، وهذا شيء سيعكس سلبا على بشار الأسد وليس إيجابا كما يروج له طرف محور الممانعة.
خليني فوت شوي أكتر بالملف السوري ودرعة تحديدا يلي فيها كانت بداية الثورة، واليوم بعد 10 سنين أو نحو 10 سنين كانت العودة إلى درعة حيث يحكى بالتسوية، ودور روسي اليوم وتواجد روسي على الأرض وسط صمت أوروبي وأمريكي، هل يؤكد ذلك بداية مسار الترتيبات؟
لا شك بأن درعة منطقة أساسية، ولا شك بأن الروسي استثمر وكذلك قد استثمر كثيرا في منطقة السويداء أو جبل الدروز، هناك علاقات أساسية بين ضباط المخابرات والأمن العسكري الروسي وأهل السويداء إن كان من مرجعيات دينية ومشايخ عقل أو حتى مع مكونات الثورة، هنا أتكلم عن فصيل الشهيد وحيد البلعوس الشيخ البلعوس، ولكن نرى بأن تلك المحاولات أو محاولة المصالحة التي تقوم بها الطرف الروسي تصطدم بواقع بأن إيران تحاول أن تزرع خلايا أمنية وعسكرية في درعا، ونرى بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية وعمليات الاغتيال لا تطال قياديين في حال تم التعاون مع فرد، هناك هاجس أمني إسرائيلي وليس هناك من إمكانية روسية لكمش الأرض كما هو موجود، وحتى بالرغم من تصريحات روسية بأن لن تسمح بخرق قيادة سوريا نرى بأن ليس هناك من عملية عسكرية ولا طلعة جوية إسرائيلية بدون التنسيق مع غرفة العمليات الروسية، وهذا الكلام عن حل سياسي بظل السلاح كما يحاول الروسي فرضه لا أعتقد بأنه قابل للحياة، ومنطقة الجنوب السوري بالرغم من تدخل نرى الآن بأن الأردن تأخذ خطوات إيجابية تجاه النظام السوري لا أعتقد بأنها كافية، أن في آخر المطاف إن كان هناك تسوية سياسية وهي بعيدة المنال الآن ليس هناك من طرف يمول، هذا الشيء الأساسي إن أردنا أن نأخذ لبنان على سبيل المثال في 90 كان هناك مشيئة دولية ولكن كان هناك استعداد خليجي لدفع فاتورة هذه التسوية السياسية، فيما يتعلق بالتسويات التي يقوم بها الطرف الروسي في درعا وفي سوريا بشكل عام لا نرى هذا المكون.
روسي أصلا ما عنده هالإمكانيات، يعني روسي مش قادر،
هو يحاول أن يحصل على هذه الأموال حتى يستثمرها شخصيا كما هو الحال مع الطرف الفرنسي، هو يريد أن تأتي الأموال من صندوق النقد فيما يتعلق بلبنان حتى تستطيع الشركات الفرنسية أن تأخذ تلك العقود. لا نرى هناك أي تسوية إقليمية أو دولية يستطيع المواطن السوري وحتى المواطن بشكل عام أن يراهن عليها.
حضرتك فتت بالجنوب السوري، رح ركز على منطقة جنوب غرب سوريا يلي عم بتصير اليوم مثل ما حضرتك سبق وقلت مع بالتنسيق مع الأردن اليوم، يعني حتى أنه صار لسيطرة ويتم العمل لسيطرة النظام وإعادة فتح الحدود كليا مع الأردن، هل الاستعداد لتنفيذ اتفاق نقل الغاز والكهرباء للبنان عبر سوريا واللي سمحت فيه الولايات المتحدة، يعني هل هو لأعطاء دور تمهيدا للنظام عن النظام تمهيدا لعودته للجامعة العربية، أو هناك بعد آخر لكل ذلك؟
تشك بأن الأردني والمملكة الهاشمية لا تتصرف بشكل منفرد، ورأينا في الأمس وزير رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخواصني في بيروت، وهو يقوم بهذا المجهود نيابة عن مبادرة عربية. وحتى لو رأينا بشار الأسد يجلس في جامعة الدول العربية سيكون قد وضع هناك من أجل أن يكون واجهة لأن هناك تسوية أو هناك محاولة لمقاومة السيطرة الإيرانية. إيران لا تتصرف بشكل طبيعي، أي أن المواجهة ليست مواجهة تقليدية، فإيران في سوريا تقوم بتحويل الأرض، وهنا أتكلم عن التشيع الفارسي، وهي تقوم بتغيير ديموغرافي، وهناك مستوطنات فيما يطلق عليه منطقة القصير والقلمون السورية. وحتى لو كانت لنقول نية الأردن وبعض الدول العربية هي محاولة مساعدة الشعب السوري وليس بشار الأسد، نحن بعيدين كل البعد عن هذا الهدف، كون هناك مشكلة بنيوية، ولا يزال الأسد لا يعي بأن أي تسوية سياسية مستقبلية ضمن انتخابات شرعية وليس انتخابات فلكلورية كما التي قام بها النظام السوري من بعض الأشهر.
نعم دكتور رباح، يعني قبل ما فوت بالدور الإيراني بسوريا مثل ما حضرتك سبق وحكيت، خليني ضل بدور الأردن اليوم إضافة للقاء اللي صار بين وزيري خارجية الأردن وسوريا على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتنسيق من أجل استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن والغاز من مصر للبنان، وكأن من ضمن وضع اللمسات الأخيرة لعودة سوريا. خليني فوت من هالزاوية. وأكثر من هيك دور الأردن والزيارة اللي قام فيها الملك عبدالله الثاني لموسكو بعد زيارته لواشنطن وحديثه للسي أن أن عن بقاء الأسد لفترة طويلة بالحكم وأنه من يدفع ثمن العقوبات هن الشعب السوري، هل تعطي واشنطن الأردن الشريك دور بإنهاء ملف الجنوب السوري تحديدا كبداية لخفض التوتر وضبط الصراع قبل ما فوت بنقاط أخرى؟
أحد أهم المسائل الأساسية بأن الأردن لا شك يلعب دورا سياسيا، ولكن دوره الأمني والعسكري أهم بكثير فيما يتعلق بجنوب السوري وبتحديد درعا وجبل الدروز. ومن هنا أعتقد بأن فشل الثورة في درعا وجبل الدروز كان مستند على فكرة بأن الثوار، وهنا أتكلم بالتحديد عن دروز، لا يريدون أن يرهنوا مستقبلهم ومصيرهم بكما يقال الحنفية الأمريكية. فإن أتت الأوامر إلى الأردن بإغلاق مصادر السلاح والتمويل سيكونون لوحدهم. وهنا أعتقد بأن محاولة الأردن هي فرض نوع من الاستقرار الأمني ومحاولة البحث عن حل. لا أعتقد بأن الملك الأردني حتى الآن يملك خطة شاملة لهذه التسوية إن كان على صعيد سوريا بشكل عام أو جنوب سوريا، ولكن كونه متلاصق وفي آخر المطاف كما تعرفين بأن المملكة الهاشمية تستفيد من العودة إلى الطبيعة إن كان عبر التجارة، أو حتى نريد أن نذكر المستمع بأن ليست المرة الأولى لدى لبنان يحاول أن يستجر الطاقة ولا حتى الغاز المصري. في السابق كان هناك رفض تام من حلفاء سوريا في لبنان، وهنا أتكلم عن جبران باسيل، عن هذه الخطوة كون يؤثر على قدرتهم على السمسرة وسرقة الأموال العامة. فليس هناك شيء جديد، بل هذه الخطوة هي أساسية بأن الأموال ستأتي مباشرة إلى المصري والأردني ولم تدخل إلى جيوب اللبنانيين. وحتى الأسد سيستفيد معنويا وليس فقط ماديا من هذا الموضوع، ولكن المشكلة بأن عندما يقوم الطرف الأردني بتلك الخطوات تجاه الأسد على الأسد أن يبرهن بأنه قادر على الإفاء بتعهداته، وهنا تبدأ المشكلة. الأسد غير قادر على أن يقدم الأمن والاستقرار كما كان الوضع تحت أبيه الدكتاتور حافظ الأسد، الذي كان يؤمن تلك الخدمات لإسرائيل ولأمريكا ولكل المجتمع الدولي.
خليني فوت بشمال الشرق اليوم. وجود الولايات المتحدة هناك إلى جانب قوات قصد بوقت تتجه واشنطن لسحب قواتها من المنطقة كما بأفغانستان والعراق، برأيك دكتور رباح من سيكون الطرف الذي سيملأ الفراغ؟ هل الروسي ليضمن للأكراد نوع من لامركزية إدارية بمناطقهم بحسب الاتفاق بين مزدوجين اللي صار بالمحادثات بفنلندا بين رئيسي الأركان الأمريكي والروسي؟
ليس هناك من إمكانية لأحد أن يملأ الفراغ الأمريكي. والفكرة الأساسية بأن انسحاب الأمريكي بهذه الطريقة من المنطقة سيورط اللاعبين، وقد يكون في المرحلة الأولى هناك نوع من رغبة أو نوع من لنقول كون هذه المنطقة الآن مفتوحة لتلك الأطراف، ولكن الوجود الأمريكي كبدهم خسائر جسدية من عسكر. في نفس الوقت نتكلم عن تريليون دولار. ولا أعتقد بأن مقبرة الغزاة أفغانستان أو حتى المنطقة بشكل عام يستطيع الروسي أن يتعامل معها، علما بأن الروسي لا يملك أي قوة ناعمة كما يقال، وأن الحلول العسكرية قد استنفذت فيما يتعلق باليمن أو في ما يتعلق بسوريا. هناك كلام واضح بأن السعودي لن ينسحب من اليمن تحت الضغوط التي عرض لها من إدارة بايدن، وحتى قد يلجأ إلى درجة، وهنا أحلل، إلى الطلب من بوتين أن يدخل كشريك في محاولة استقرار اليمن، مما سيوتر المنطقة أكثر، ولن يكون وارد على أن تكون المنطقة وضع أفضل إن كان استمر القتال، لسيما نرى بأن التسوية في ليبيا غير مستقرة، ونرى بأن تونس الآن بالرغم من الإصلاحات التي يقوم بها قيس سعيد، نرى بأن ليس هناك قناعة عند الأطراف في المنطقة بأن الاستقرار آتٍ. والمنطقة بشكل عام إن كان المشاكل بين المغرب والجزائر، المنطقة ليست على ما يرام سيدتي، ولا أعتقد بأن دخول الروسي والصيني سيجعل من الوضع أفضل.
طيب كيف تقرأ دكتور رباح، كيف تقرأ زيارة قصد لموسكو اليوم؟ يعني ليست لتدارك أي تطورات محتملة بهالاتجاه، وهل هي بإعاز أمريكي؟
إعاز أمريكي، لا أعتقد بأن هناك إعاز أمريكي، هناك عدم رفض. ونفس الوقت نرى بأن قائد قصد قد وجه رسالة إلى بايدن، هو مهتم بموضوع التمويل وموضوع السلاح، وهناك كلام جدي بأن لا يريد الطرف الأمريكي أن يفتح المجال لعودة داعش. وهناك إمكانية، لسيما بأن إيران تستثمر في تلك الجماعات السنية المتطرفة، هنا أتكلم عن سنية بين قوسين، وهناك حلفاء لأمريكا. وفيما يتعلق بالقصد، أعتقد بأن التحالف هنا ليس تحالف سياسي، وكما تعرفين بأن المؤسسة العسكرية بالرغم من أوامر التي صدرت من ترامب من بعض السنوات لن تنسحب من الشمال السوري، فقامت بنوع من خدعة عبر استعمال المرتزقة أو حتى استعمال عناصر غير مصرح بها. لا أعتقد بأن أي من الأطراف بدون التخلص من قصد، كون قصد إن كان في الجو الكردي أو حتى في الجو السوري في الشمال هي قوة استقرار لكل من الأطراف، وحتى روسيا التي الآن فتحت قنوات واضحة مع تلك المجموعة.
بدي قبل ما اختم هالقسم هيدا، يعني بدي ركز على عودة سوريا للجامعة العربية بوقت رح تنعقد القمة ب 31 تشرين الأول بجهود أيضا روسية. اليوم الولايات المتحدة هل برأيك أصبحت أقرب لها الطرح بضرورة التعامل مع دمشق وبعدم عزل الأسد، وتغض النظر عن تجاهل دول عربية لعقوبات قانون أيسر بتقاربها مع حكومة الأسد برغم المواقف المتشددة؟ هل من هون يعني إجا غض النظر الأمريكي عن تمرير البترول الإيراني لحزب الله عبر سوريا؟
في آخر المطاف، بالرغم من أن تلك الخطوة بدت بأنها انتصار لمحور الممانعة، أعتقد بأن كذلك ورطت إيران. ففي آخر المطاف لا أعتقد بأن إيران قادرة على إمداد أي من حلفائها، ورأينا التجربة البنزولية تجربة فاشلة وحتى هناك تشكيك بأن تلك الصهاريج في الأصل لم يأتي هذا تلك المحروقات من إيران مباشرة، هناك تهريب مضاد كما يقال. ولكن الشيء الأساسي بأن نرى بأن عدم اكتراث الأمريكي لا يعني بأنهم يوافقون على إعادة تعويم الأسد، هناك نوع من متطلبات وخطوات على الأسد أن يقوم بها، ومنها تحدي الطرف الإيراني، وهناك فصل تام في العقلية الأمريكية، وهذا شيء يضر بإيران بين السلاح النووي وبين الميليشيات الإيرانية لا سيما حزب الله. فعنا في هذه الأيام الماضية كيف كان هناك وضع عقوبات على أشخاص مرتبطين بحزب الله في الخليج العربي، وفي آخر المطاف نذكر بأن حزب الله كتنظيم مسلح الحرب الأهلية اللبنانية مسؤول عن مقتل جنود المارينز، وهذا شيء لن يقوم به أي شيخ أو نائب ديمقراطي بإعطاء نوع من براءة ذمة لحزب الله. المعركة مع حزب الله مستمرة بغض النظر عن التسوية الإيرانية النووية، وأعتقد بأن الرمي تلك البلدان إن كان سوريا أو لبنان أو حتى اليمن في حضن إيران هو توريط وليس نوع من مكافأة.
نعم. خليني عقب على شيء حضرتك تفضلت وقلته ببداية حديثك عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وصفته حضرتك بالجبان. يعني هالانسحاب هيدا يلي بده يوصل لسوريا مرورا طبعا بالعراق، ألا ينبئ كل ذلك برأيك عن تخلي واشنطن عن النهج التقليدي اللي كانت تعتمده لتترك الساحة للاعبين أخر عبر التوكيل كالأردن مثلا وقطر بأفغانستان؟
الفكرة الأساسية بأن الطريقة التي تم بها الانسحاب أفغانستان، والانسحاب أفغانستان ليس بجديد، هو شيء تكلم عنه أوباما وتكلم عنه ترامب، ولكن وقع تحت مسؤولية بايدن.
نعم.
الفكرة الأساسية هنا بأن، والآن نحن استمعنا إلى شهادات العسكر في الكونغرس وفي السنت، وكان هناك تململ من المؤسسة السياسية بأن صورة أمريكا قد تهشمت.
صحيح.
فالشيء لا يمكن لبايدن أن يرممه بخطاب أو إثنان. حتى الدعوة لأطراف الإقليمية الحليفة لأمريكا بأن تلعب دور أساسي، ورأينا كيف أن طالبان الآن أصبح يشبه إلى حد معين جمعية رفض بالحيوان هم، وحتى ينادون بحقوق الإنسان. في آخر المطاف هم ميليشيا مسلحة متطرفة فشلت في إدارة أفغانستان من قبل الغزو، ونحن نرى الآن بأن بايدن كما هو حال الديمقراطيون بشكل عام يحاول أن يروج بأن هؤلاء الأطراف منها الأسد ومنها طالبان وحتى إيران بشكل عام قادرة أن تكون قوة استقرار. المعيار هو قدرتها على تنفيذ وعودها وليس فقط إطلاق الوعود كما هو الحال مع بايدن. فإن حال فشلت وهناك توثيق لهذا الفشل إن كان في أفغانستان، وحتى الطلب من قطر والأردن أن تلعب دور، هم في آخر المطاف بالرغم من قدرتهم العسكرية والأمنية فيما يتعلق بالأردن أو قدرة التحاور وجمع الناس فيما يتعلق بقطر والقدرة المادية لقطر، وحتى الآن قدرتها على الحوار مع خصومها العرب هو شيء ممتاز، ولكن غير قادر على إحداث تغيير جذري كما يأمل بايدن. ليس هناك من مفر لأن تلعب أمريكا أو تعود أمريكا إلى الساحة لنقول
كلاعب أساسي
عالم.
نعم. الزيارة المفاجأة للأسد إلى موسكو من بعد زيارتين لوزير الخارجية الإسرائيلي، هل الزيارة بإطار إعادة لملمة الوضع والتطبيع على أساس الحلقة السورية أساسية ولتشكيل طوق بوجه إيران؟
لا شك، أعتقد بأن بوتين قد أرسل أو طلب أن يحضر الأسد. لا أعتقد بأن هناك علاقات استراتيجية كما يروج لها الطرف السوري. قد يكون هناك حاجة لنوع من خدعة إعلامية أو دعائية من الطرف الروسي بأنه جاد في موضوع محاربة أو الوقوف في وجه المد الإيراني، ولكن على أرض الواقع الإيراني هو الذي يقرر في سوريا، يقرر كونه كذلك موجود في الفصائل المقاتلة الغير رسمية، وهناك تسرب داخل القوات الأمنية السورية. وأعتقد بأن الأسد حتى قادر على أن يفي بعوده أمام بوتين، ولن ندخل فيما يتعلق بالطلبات التي قام بها الخليج. الخليج العربي واضح، الخليج العربي يريد كما يقال بالعربية تبريد الساحة العربية، ولا يريد الدخول في مواجهات. نرى بأن الأشقاء العرب باستثناء اليمن، حيث أن السعودية تعتبر هذه الباحة هي باحتها الخلفية وهي أمن قومي سعودي، أعتقد بأن كل الأطراف تجاوزت الصراعات وبدأت تبحث عن اقتصاد أفضل واقتصاد منتج، لا سيما بعد جائحة كورونا. ورأيت في الأمس اكسبو دبي 2020، رأينا كيف أن الإمارات دخلت مرحلة جديدة من تاريخها، ولا أعتقد أن تكترث فقط بما يتعلق بتلك الحروب الصغيرة.
نعم. إذا نظرنا يعني للواقع الجيوسياسي للهلال الخصيب، منشوف بأنه تحالف مصر مع الأردن والعراق، هناك حلقة مفقودة هي سوريا، بوقت تسمية التحالف بالشام الجديد ألا يستدعي عودة سوريا إلى الحضن العربي؟ وهل سيكون ذلك مدخل لسحبة من الأزرع الإيرانية؟
المشكلة الأساسية، سوريا خرجت عن الحضن العربي بسبب مغالاتها فيما يتعلق بدعم التوسع الإيراني، وبعكس ما كان يقوم به حافظ الأسد. الأسد الأب هو كان يسيطر على هذا المد الإيراني. رأينا بأن بعد الغزو العراقي، غزو العراق من قبل أمريكا والغرب، رأينا كيف أن فيما يتعلق بالتوسع حزب الله داخل المنظومة اللبنانية، وهنا أنا أطلق عليه لبنان حزب الله، فكون طرد السوري من لبنان سمح له بالدخول إلى الدولة اللبنانية، ولم يصبح لبنانية بل أصبح يسيطر على لبنان، وحتى سيطرته على بعض المكونات السورية قد وضع سوريا في مكان أصبح الدول عليه لا تكترث لاستقرار سوريا، ومن هنا قامت بتمويل وبدعم الثورة السورية ضد الأسد. كما قلت في السابق، المطلوب خطوات ليس من الطرف العربي. الطرف العربي يريد أن يعيد سوريا، إن كان سوريا الأسد أو سوريا بشكل عام، إلى الحضن العربي، ولكن أعتقد بأن الوجود الفارسي وسيطرة الميليشيات الإيرانية على سوريا تمنع هذا الشيء. وحتى لو عاد الأسد صوريا إلى الجامعة العربية، لا أعتقد بأن معنويا سوريا عربية في هذه المرحلة بالذات.
اليوم عم ينحكى عن تطبيع سوريا مع إسرائيل، يعني من لقاء حميميم يلي صار بالماضي وانحكى عنه إلى مطالبة شخصيات عراقية بوجوب التطبيع مع إسرائيل، فهل برأيك دكتور يستشعر الراغبون بالخطر الإيراني وضرورة لجمه بالتقارب مع إسرائيل؟
ليس خفي بأن هناك تيارات موجودة داخل الكيان الإسرائيلي تطالب ببقاء الأسد تحت شعار بأن العدو الذي نعرفه خير من العدو الذي نجهله، وهناك فرضية بأن الإسلام السياسي سيسيطر، وأعتقد بأن هذا هزيان سياسي من طرف الإسرائيلي. الشيء الأساسي هنا بأن الأسد مستعد أن يبيع ويشتري، وهو تاجر بالمعنى التقليدي السياسي، ولكن لماذا قد تكون يقوم الإسرائيلي بهذه الخطوة بدون أن يحصل على شيء بالمقابل؟ هو حتى الآن بالرغم من أن يتكبد الأموال في الطلعات الجوية لا تزال محصورة، وهو يقوم بتفتيت الهيكلية البنية العسكرية الإيرانية، ورأينا كيف تلك كما يطلق على التبرير السوري عادة بأنه هو خلل كهربائي، أن كل سوريا فيها خلل كهربائي. نردنا حتى ضرب لا يضرب فقط العمق جنوب السوري، نرى بأن يضرب في حلب ويضرب في القلمون، وأن سيطرة إسرائيل من الجو لا تدعي إلى التنسيق الأمني عبر الروسي، والروسي هو الضامن الأساسي لهذا الاستقرار بالرغم من السيطرة الإيرانية على سوريا. من هنا ليس هناك من حاجة لتنازلات إسرائيلية لإعطاء الأسد المزيد من الإنجازات السياسية.
دكتور خلينا نفوت شوي بالملف الإيراني. إيران اليوم ماضية بالتخصيب إلى حد أصبحت قريبة من صنع سلاح نووي، هل ستكون إسرائيل بالمواجهة لتكون قوة ردع نووية أمام إيران بحال فشلت الجهود الأمريكية والدولية بالتوصل لاتفاق؟ يعني بوقت أعلنت واشنطن أنه لا مؤشرات حول استئناف المفاوضات النووية.
المفاوضات النووية أعتقد أنه وصلت إلى خواتمها، بسيما بأن الطرف الأمريكي أرسل روب مالي، وهو لا أعتقد هو يفاوض من الطرف الأمريكي، هو في تصريحاته والعديد من مواقفه يناصر إيران، هو مصر على أن تعود إيران إلى المجتمع الدولي. الفكرة بأن المشكلة الآن هم يبحثون عن إخراج مسرحي، وهذا شيء أساسي فيما يتعلق بالمفاوضات الدولية. هم يريدون أن يبرروا هذا الشيء، وهم يبحثون عن صغرة أو نافذة معينة. والمطلوب هنا ما سيحصل من موضوع، وهذا شيء قد أصر عليه الطرف الإيراني بأن يريدون كل شيء قبل الدخول في التوقيع، أي يريدون رفع العقوبات، يريدون الحصول على الأموال التي يحجز عليها الطرف الأمريكي، وهذا شيء صعب ولكن سنصل إليه. ولكن الشيء الأساسي الذي الآن أو الفيل في الغرفة هو برنامج الصواريخ الإيرانية والتصرفات الغير بناءة للطرف الإيراني فيما يتعلق بالميليشيات المنتشرة في أنحاء المعمورة، وهذا شيء لم يستطيع روب مالي وليس حتى موجود على لائحة التفاوض في هذه المرحلة بالذات.
طيب إذا كان هيك معقولة إسرائيل ما معها خبر أنه خلص كل شيء تم، يعني بوقت ترتفع حدة المواقف تجاه إيران؟ يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال أنه إيران تجاوزت الخطوط الحمر وأنه إسرائيل لن تتفرج وسوف تتصرف، إضافة لزيارة لمستشار الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط للسعودية والبحث إضافة للملف اليمني الاتفاق النووي. يعني كل ذلك ماذا يعني؟
شيء واضح جدا بأن بنت على عكس نتنياهو. نتنياهو كان يستعمل الورقة النووية ليحرج الإدارة، إن كان أوباما أو ترامب كان يتعاون أكثر مع نتنياهو، لكن رأينا الآن نوع من تطور ملحوظ في السياسة الإسرائيلية. نفتالي بنت يقول أنا لن أقف وجه الاتفاق النووي، ولكن في نفس الوقت لن أسمح لك بإعطاء كارت بلانش لإيران، ونحن سنستمر بعملياتنا العسكرية بالتعاون مع كل الأطراف، وهنا أتوقع مساعدة أمريكية، وهذا شيء قد قام بالاعتراف به إن كان بايدن أو مستشار الأمن القومي أو حتى زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل من قبل انتخاب نفتالي بنت. بشكل عام العلاقات الإسرائيلية الأمريكية فيما يتعلق بالعسكر مستمرة، برغم أن كما تعرفين تحت إدارة أوباما، وعندما كان بايدن نائب رئيس كان هناك علاقة غير جيدة بين الأطراف، لسيما فيما يتعلق بموضوع الاستيطان. لا أعتقد بأن الديمقراطيون الآن سيقفون بوجه العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الطرف الإيراني فيما يتعلق بالأشياء الغير نووية، وحتى رأينا بأن عمليات اغتيال العالم النووي والمسؤول عن البرنامج النووي، كل ذلك تقوم تحت أنظار الطرف الأمريكي، وأعتقد حتى بالتنسيق معهم في بعض الحقول.
طيب إذا حضرتك عم بتقول دكتور رباح أنه الاتفاق تم، يعني هل الحرس الثوري الممسك اليوم بكل مفاصل الجمهورية الإسلامية مباشرة، يعني هل هو موافق على الاتفاق يلي صار، علما أنه كان يعمل لأفراغ الاتفاق من مضمونه، ومع أنه كان الاتفاق سيخرج إيران من عزلتها الدولية ويكسر حلقة العقوبات الاقتصادية وله مش كل العقوبات، يعني جزء منها، أنه سيريح الداخل الإيراني؟
انتخاب رئيسي كرئيس لإيران يؤكد بأن الحرس الثوري الإيراني يسيطر، بالإضافة أن الحرس الثوري الإيراني يريد رئيسي ليبرر هذه الخطوة المصالحة مع الغرب، ولكن هناك عدة خطوات لا يستطيع الحرس الثوري الإيراني القيام بها، كونه هو يتعرض كذلك لضغوط داخلية، كما تعرفين هناك مشكلة المياه ومشكلة حتى البترول ومشاكل بنيوية بنى تحتية، وحتى الأموال التي ستأتي ستذهب إلى نحن المشكلة كذلك كما هو الحال في لبنان، يسيطر علينا طبقة فاسدة متحالفة مع السلاح، ليس هناك من إمكانية لأن يقوم الطرف الإيراني بأي إنجازات كبيرة تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد وعلى وضع إيران في المنطقة بشكل عام.
برأيك ألن يكون لذلك، إذا بدي أمشي بالفرضية اللي حضرتك عم تتفضل وتقولها، ألن يكون لذلك ارتداد على الدول التي تدور بالفلك الإيراني؟
صحيح، ولكن كما ذكرت في السابق سيدتي، لبنان وسوريا الآن هي مسؤولية إيرانية ولم تعد مسؤولية عربية كما في السابق، وليس حتى أمريكا مستعدة أن تمول الخراب الذي أحدثه أو تدمير إذا إلى حد معين، كما يقول عادة الأطفال بتدمير البيت يقوم الأهل بترميمه، ولكن عندما يصبح الشخص بالغ الآن هي مسؤولية إيران أن تقوم بتصليح ما أفسدته إن كان في لبنان أو المنطقة بشكل عام، وليس هناك قدرة. رأينا بأن الشيء الوحيد الذي الحل الثوري قادر على القيام به هو الدمار، ولا يملك كما قلت قوة ناعمة أو نموذج اقتصادي قابل للحياة باستثناء الفساد الذي نشهد عليه في كل المنطقة.
طب كيف يعني السؤال حضرتك مثل ما عم بتقول بالمنحة اللي عم تحكي فيه دكتور مكرم رباح، يعني كيف سيكون الوضع بالمنطقة؟ يعني أي وضع سيكون وخصوصا بلبنان؟ يعني إذا إيران كرست السطوة الإيرانية على لبنان وسوريا مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول،
بشك بأن في السنوات الأولى لبايدن سيستمر هذا النهج الغير إيجابي أو الامتناع عن القيام بأي خطوات فناءة، ولكن عندما نقترب للانتخابات النصفية وكما تعرفين هناك نوع من غضب داخلي ليس بما يتعلق بالملفات الخارجية بل الملفات الداخلية على بايدن، سيكون هناك ردة فعل في التصويت، وأعتقد بأن الطرف الجمهوري سيتحسن وضعه هنا يستطيع الضغط أكثر وأكثر ضمن المؤسسات. لا أعتقد بأن على البلدان إن كان لبنان أو سوريا المراهنة على الخارج ولا المراهنة على الخليج، المطلوب هو أن يكون هناك مقاومة سياسية داخلية يستطيع الطرف الأمريكي أو الطرف الغربي أن يستعملها كذريعة للضغط على تلك الأنظمة، تحديد نظام بشار الأسد أو النظام الإيراني بشكل عام. أنا لا أريد أن أستعمل كلمة تشاؤم، لست متشائم، ولكن أنا واقعي أن بايدن كما حال أوباما هو حليف للديكتاتوريات في المنطقة ولن يستطيع أن يغير، لاسيما بأنه هو الآن يحاول أن يضغط أكثر وأكثر على التقليديين من العرب، وهنا نتكلم عن السعودية، وهذا شيء لن يكون جيد على المدى البعيد.
يعني التعويل على الانتخابات للتغيير ليس بمحله هلأ بالظرف الحالي؟
لا، لكن في هناك شيء أساسي كما هو الحال مع الطرف الإيراني، هو يراهن على أن الجمهوري سيخسر والديمقراطي سينتصر. في آخر المطاف بغض النظر من سيكون القاتل في البيت الأبيض، المشكلة تبدأ مع إيران وليس مع أمريكا. أمريكا لم تحدث هذا المشكل في المنطقة، المشكل هو قائم على فكرة بأن الحروب بدأت بسبب عدم احترام إيران لسيادة الدول واستمرارها باستهداف السعودي واستمرارها بالسيطرة على القرار اللبناني والسيطرة على الداخل السوري، لن يستطيع الإيراني في هذه الحالة أن يستعمل إدارة بايدن بحال لم يتصرف كطبيعي. إيران ليست بلد طبيعي فيما يتعلق بالمنظومة الدولية، يتصرف كميليشيا ولكن يملك نظاما يطلق عليه الديمقراطي، ولكن هو يسيطر عليه رجال الدين. ونحن كذلك نراهن على القوى الداخلية الإيرانية، كون هناك حياة سياسية نحن لا نفقه بها كلبنانيون، ولكن هناك تيارات سياسية معينة لا تشبه الحرس الثوري الإيراني بمجمله.
نعم، أنا بدي أشكرك المحاضر بالتاريخ بالجامعة الأمريكية الكاتب والناشط السياسي الدكتور مكرم رباح. شكرا لك دكتور.
شكرا لك للمستمعين.
الله يخليك. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.